ما زال الكلام عن ضرورة الأخذ بالأسباب الطبيعية والعقلانية في طريق أداء التكاليف، ويتبع الكتاب بالقول:
إن المريض الذي يجلس في بيته ويطلب الشفاء من الله تعالى من دون سلوك الطريق الطبيعي والاستفادة من الأسباب العادية التي جعلها الله تعالى، فإن مثل هذا المريض لن يرى أي تحسن في حاله ولا أمل له بالشفاء، ولن يجني من ذلك الجلوس في البيت أي نتيجة. والحاصل في هذا المقام هو أن هناك قاعدة كلية عامة تقول: السنة الإلهية في هذه الدنيا قائمة على أن الأصل في تأمين احتياجات الإنسان هو الاستفادة من الأسباب والعلل الطبيعية والعقلية، وعدم انتظار المعجزة من البداية، لأن الطريقة الإلهية ليست مبنية على الاستفادة من المعاجز في كل زمان ومكان، وليس الأسلوب الإلهي في حل مشكلات العباد الطريقة الإعجازية دائماً بتوزيع المعجزات يميناً وشمالاً، فمبدأ الإعجاز قائم على أساس الحكمة والمصلحة. إن الرؤية التوحيدية تفرض علينا الاعتقاد بأن أي مشكلة من الممكن حلها بطرق عادية أو بطرق وأسباب إعجازية، غير أن القاعدة الحاكمة في كل هذه الحلول هي قاعدة حاكمية الله تعالى، وأنه هو المؤثر الوحيد في كل الأسباب والمؤثرات. ففي الوقت نفسه الذي يلزم على الإنسان أن يستفيد من تلك الأسباب والعلل الطبيعية والعادية، يلزم عليه أيضاً أن لا يغفل عن التأثير الإلهي، وأن يبرز الحاجة والفقر دائماً إلى الذات الإلهية، وأن يتوسل بالمدد الرباني لإتمام العمل أو حل المشكلات، وأن لا يغتر بنفسه فيصيبه الاعتداد النفسي، وهو مرض روحي قاتل. وأما من ينتظر المدد الغيبي لإنجاز الأعمال وحل المشكلات من دون الاستفادة من الأسباب العادية التي وضعها الله تعالى من قبيل العمل والسعي وإعمال الفكر والعقل، فهو يسير بخلاف ما أراده الله تعالى، وبالتالي فلن يصل إلى نتيجة. فليس صحيحاً أن يجلس الإنسان في بيته ويطلب الرزق من الله تعالى من دون أي حركة أو سعي، أو يطلب المريض الشفاء من دون مراجعة الطبيب، أو يطلب المؤمن النصر من دون تهيئة أسبابه كشراء السلاح المناسب وإعداد العدة والتدريب وتجهيز القوة اللازمة. فلو ذهب إلى المعركة من دون الأخذ بالأسباب التي جعلها الله تعالى، فإنه لن يجني إلا الخسارة لإخلاله بالشروط وعمله بخلاف السنة الإلهية واعتماده على سراب.
وعن الخلاصة في الإمدادات الإلهية يوضح الكتاب بالقول:
إن الخلاصة التي يمكن استفادتها تتجلى في أن الإمدادات الغيبية والتسديدات الإلهية للمسلمين في أثناء جهادهم ضد الأعداء مشروطة بشرطين كليين: أولاً، العمل على الاستفادة من كل قدراتهم المتاحة بين أيديهم في ساحة العمل. ثانياً، انتظار المدد الغيبي الإلهي والمساعدة الربانية. في حال لم تفي تلك القدرات والطاقات الظاهرية في رفع حاجة المسلمين ومشكلتهم، لأنه في تلك الحالة سوف يضع الله تعالى تلك الطرق والأساليب الغيبية في خدمة المجاهدين، وذلك حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والحاجة الفعلية. وهذه النتيجة قد أيدها القرآن الكريم، حيث تحدثت بعض الآيات الشريفة عن أن الإمدادات الغيبية الإلهية ليست مطلقة، بل لها شروطها وظروفها. ومن هنا ننتقل إلى البحث والتحقيق حول شروط الإمدادات الغيبية الإلهية التي وردت في القرآن الكريم.
ثم يذكر شروط المدد الإلهي بقوله:
ذكر القرآن الكريم 12 شرطاً يجب على المؤمنين رعايتها بشكل كامل لكي يتحقق الوعد الإلهي لهم بالنصر وبإرسال المدد، وتهيئة هذه الشروط بمنزلة تهيئة الأرضية اللازمة لنزول الإمدادات الغيبية. وأما تفسير تلك الشروط فهي كالتالي: تهيئة العدد الكافي. يتعلق هذا الشرط بالكم، وهو عبارة عن تأمين الطاقات الإنسانية أو ما يسمى بالعديد البشري. ولبيان هذا الشرط بشكل أعمق وأوضح نقول: إنه إذا أراد المؤمنون الإقدام على الحرب والجهاد فلا بد لهم من تأمين المقدار المطلوب الكافي من الطاقات الإنسانية الحاضرة والجاهزة، لأنها تعتبر أول شروط الجهاد وأهم أركانه في مواجهة الأعداء. فمع فقدان العديد البشري من الأنصار والأفراد، هل يمكن مجابهة العدو؟ في بداية بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، لم يكن عديد المسلمين آنذاك يسمح لهم بقتال الأعداء، ولهذا السبب أمروا بتجنب الحرب والصدام، وهذا ما يستفاد من الوصف الوارد في هذه الآية الشريفة، حيث يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فلقد كان بعض الناس في صفوف المسلمين مستعداً للقتال والحرب، وقبل أن تتهيأ الظروف المناسبة وتستكمل شروط الجهاد والقتال، بسبب النقص في العديد أو عدم توفر القدرات اللازمة كالسلاح والعتاد ونحوها. لكن التكليف الإلهي كان يأمرهم بتجنب إشعال أي حرب، والاكتفاء بدل ذلك ببناء الذات الإيمانية وإصلاح ما فسد منها وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك خاطب الله تعالى المؤمنين بهذه الآية: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم إن الملفت فيما بعد أن بعض هؤلاء الذين رفعوا شعار القتال وسعوا لإشعال فتيل الحرب، وتركوا التكليف الإلهي الذي أمروا به حينها، ألا وهو تهذيب النفس، هم أنفسهم تراجعوا بعد نزول الأمر الإلهي بالجهاد، أي بعد توفر الإمكانات المطلوبة، وبعد أن أصبحت الأرضية مهيئة والظروف الاجتماعية تسمح بالإقدام على الحرب. أصدر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالجهاد والقتال، فاعترضوا عليه ورفضوه، وتجنبوا الذهاب إلى ميدان الحرب. فالإذن بالجهاد وصدور الأمر الإلهي بحرب المشركين لم يعط إلا حينما تمت تهيئة الظروف المطلوبة، ولكن مع مرور الزمن ازداد عديد المسلمين، وأصبح الكم وافياً لتشكيل فرق إسلامية محاربة، وتوفرت الإمكانات المالية والعسكرية بشكل أكبر. عندها فقط أعطي الإذن.